هذا يدل على أن من أهل العلم من كان يجوز رواية الحديث بالمعنى، ومنهم من لم يكن يجوز ذلك. ومن يجوز رواية الحديث بالمعنى فبطبيعة الحال هو يرى أن روايته بلفظه أولى. حدثنا علي بن خشرم، حدثنا حفص بن زياد عن عاصم الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا. قال: عليك بالسماع الأول. يعني من عادة الراوي أنه في أول حياته يكون متقنا لللفظ فيرويه، ثم بعد ذلك ربما ينسى اللفظ، ولكن المعنى عالق بذهنه فيعبر عن هذا المعنى بلفظ من قبله. واضح؟ ولهذا جوز بعض أهل العلم رواية الحديث المعنى إذا نسي الراوي لفظه ولكن ما زال محتفظا بمعناه، لأن هذا من باب لا يتم ما لا يتم الواجب إليه إلا فهو واجب. يعني هو نسي اللفظ ويريد أن يؤدي ذلك الواجب هو أداء الرواية، ولا سبيل أمامه إلا أن يرويه أو يؤديه بالمعنى. قال: حدثنا الجاروي بن معاذ، حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: إذا أصبت المعنى أجزأك. حدثنا علي بن حج، أخبرنا ابن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: أنقص من هذا الحديث إن شئت ولا تزد فيه. دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى وإن كانت متفرعة من الرواية المعنى، وهي مسألة اختصار الحديث. وأكثر أهل العلم على جواز اختصار الحديث بشرط ألا يكون القدر المختصر له تأثير في معنى المتبقي من الرواية. يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا: لا يبع بعضكم على ضيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هكذا جاء الحديث، فمن اكتفى برواية الجزء الأول من الحديث فلا عليه شيء، ومن اكتفى برواية الجزء الثاني من الحديث فليس عليه شيء. لماذا؟ لأن كل جزء من جزئي الحديث إنما هو حكم مستقل لا تأثير للحكم الآخر عليه. واضح؟ لكن من يسمع حديث مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب الصيد، فإذا روى الحديث واختفى بالجزء الأول نهى عن بيع الكلب وسكت، هو اختصر مثلا الحديث بطبيعة الحال. ولكن الجزء الذي حدثه من الحديث له تأثير في الحكم على الجزء الأول أو في فهم الجزء الأول، فلا يجوزها هنا الاختصار ولا تجزئة الحديث. والبخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح: إذا وجد الحديث طويلا وقد اشتمل على عدة معاني وكان كل معنى من هذه المعاني مستقلا بذاته فإنه يجزئ الحديث في أبواب كتابه. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال: خرج إلي سفيان الثوري فقال: إن قلت لكم إني حدثتكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. حدثنا الحسين بن حريث قال: سمعت وكيعا يقول: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلكنا. يقول بقى الشارع: حديثه أسئلة من أسقع الموقوف، وهو: إذا حدثناكم عن المعنى فحسبكم. ذكره الإمام البخاري في تاريخه، وذكر أن أبا نعيم النخعي، أبو نعيم النخعي هذا متروك، رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واسلة مرفوعا قال: ولا يصح، والعلاء بن كثير منكر الحديث. مقصود الترمذي بهذا الفصل الذي ذكرناه هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى. كمل. أنه هكذا يعني؟ أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وحكاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك بل هو قول كثير من العلماء.
ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. وإنما يجوز ذلك من هو عالم بلغة العرب بصير بالمعاني عالم بما يحيل المعنى وما لا يحيله، نص على ذلك الإمام الشافعي وكذلك الإمام ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح. هذا المبحث كله متعلق بالرواية بالمعنى في المس، رواية المس بالمعنى، ولكن تقع الرواية بالمعنى أيضا في الأسانيد، تقع الرواية بالمعنى أيضا في الأسانيد. قد يقول قائل كيف تقع الرواية بالمعنى في الأسانيد؟ تقع الرواية بالمعنى في الأسانيد في أدوات الأداء وفي أسماء الرواة. أدوات الأداء كأن يأتي الراوي إلى ألفاظ الأداء التي تحتمل السماع فيرويها بلفظ صريح في السماع، يعني عن يقول حدثنا يقول أخبرنا سمع، واضح على تصورا منه أنه لا فرق بين هذه الألفاظ، فمهما قلت سمعت أو حدثنا أو عن أو قال فهي عنده سواء، فهذا من باب الرواية بالإيه؟ بالمعنى. وأيضا في أسماء الرواة كأن يكون الراوي قد ذكر في الإسناد باسمه غير منسوب فينسبه هو اجتهادا منه، يأتي الراوي فينسبه هو إيه؟ اجتهادا منه فيخطئ. مفهوم هذا الكلام؟ كان يقع مثلا في الإسناد عن سفيان فيظنه الثوري فيقول عن سفيان الثوري، نعم يعني هقوله ايش اشتغل الرزق ليه. فوقع في الإسناد عن سفيان، هو لو قال عن سفيان وسكت لأدى الرواية كما سمعها، ولكن هو فهم أن سفيان المذكور في الإسناد هو الثوري فرح نسبه من عند نفسه. وقع ذلك في بعض الأحاديث والصواب عن سفيان بن حسين وهذا ضعيف. وروى بعض الرواة حديثا عن أبي سفيان، عن أبي سفيان، وأبو سفيان هذا اسمه نصر ابن طريف وهو متروك الحديث، نصر ابن طريف وهو إيه؟ متروك الحديث. فظنه ذلك الراوي أنه أبو سفيان الثوري، يعني والد سفيان الثوري، واسمه إيه؟ سعيد ابن مسروق، لأن سفيان الثوري اسمه سفيان ابن سعيد ابن مسروق، فقال حدثنا سعيد ابن مسروق أو عن سعيد ابن مسروق، فقلب الحديث خالص. يعني أولا هو الراوي سمع اسمه، سمع كان في الإسناد بالكنية ففسر الكنية اجتهادا منه، فقال أبو سفيان فظن أبو هنا بمعنى والد أي والد سفيان، فقال سفيان هو الثوري، إذن هو والد سفيان الثوري. مين والد سفيان الثوري؟ هو إيه؟ سعيد ابن مسروق. فيجي بعض المتاكيل يقول لك الحمد لله نصر بن طريف لم يتفرد بالحديث، تفرد تابعه سعيد بن مسروق، والقصه كلها بترجع ان الحديث بتاع نصر بن طريف. ومن ذلك ما وقع ايضا في بعض الاحاديث وهو حديث حماد بن سلمة عن قتادة بإسناده عن قتادة، نعم عن قتادة عن أنس فيما أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. حديث ذوات اختلف فيه والصواب أنه مرسل كما قال إمام الدارقطني وغيره. المهم إن الحديث ذوات الأئمة كلهم قالوا تفرد به حماد بن سلمة، تفرد به من؟ حماد ابن سلمة. ورواه عن حماد ابن سلمة جماعة، منهم من يقول عن حماد ومنهم يقول عن حماد ابن سلمة، منهم من ينسبه ومنهم من لا ينسبه باعتبار انه هو معروف بالرواية عن حماد ابن سلمة.
وأن أشهر الحمادين رواية عن قتادة هو حماد بن سلمة. فجه ابن حزم في المحلة روى الحديث من طريق مسند معجب بن الأعرابي بإسناده عن حماد بن زيد عن قتادة. عن حماد بن زيد فجعل حماد بن سلمة حماد ايه؟ قعدنا نفتش في الموضوع، الأئمة كلهم بيقولوا تفرد بيه حماد بن سلمة، ايه اللي جاب حماد بن زيد هنا؟ ايه اللي جاب حماد بن زيد هنا؟ قعدنا نفتش وننقب ونشوف ايه اللي حصل في الموضوع دوت. فلقينا ان ابن حزم رواه من طريق معجب ابن الأعرابي، قلنا طب هو معجب ابن الأعرابي بين أيدينا نرجع. فلقينا في معجب ابن الأعرابي عن حماد غير منسوب. فعرفنا ان القضية ايه؟ ان ابن حزم لقى في الكتاب عن حماد فظنه ابن زيد فقال عن حماد ابن زيد. واكبر دليل على هذا ان حماد ابن زيد لم يسمع من قتادة اصلا، فكيف يروى عنه ذلك الحديث؟ يبقى دي من جاب الرواية بالايه؟ بالمعنى في الاسناد. بعض الناس يتصور ان الرواية معنى ممكن تقع في الاسناد، يتقع بما هو اشد منها. مرة من مرات سيوطي وقع فيها، الشيخ احمد شاكر عليه رحمة الله بينها. جاب سيوطي جاب حديث بيرويه سفيان الثوري يرويه لا ابو شهاب الحناط عن سفيان الثوري، ابو شهاب الحناط عن سفيان الثوري. فجيت صحف هذا على السيوطي ابو شهاب، الصحافه الى ابن شهاب، فقال لك ابن شهاب ده مين؟ الزهري. فقال لك ورواه الزهري عن الثوري. فاولا صحف، وبعد ما صحف رواه بالمعنى. لو قال رواه ابن شهاب عن الثوري هنقول اه ده الصحافه عليه ابو شهاب الى ابن، لكن ده قال لك الزهري هتقول لك مش ممكن بقى ابو شهاب صحف للزهري. القصة ان هو صح في الاول وبعد كده روى المعنى. واكبر دليل على هذا ان الثوري لا يروى عن الزهري، ده العكس، الزهري لا يروى عن الثوري بينما الثوري هو الذي يروى عن الزهري. فجعل التلميذ شيخ والشيخ تلميذ وانقلبت الموازن. ويقع هذا كثيرا في الاسانيد، من لا يتنبه لهذا يقع في الخطأ، يقع في الخطأ. زي ايه؟ زي حديث يرويه واحد اسمه يونس ابن خباك، يونس ابن خباك. الحديث معروف يونس ابن خباك، كل اما انكروا على يونس ابن خباك هو ضعيف. ففي بعض المواضع في مسند ابو يعلى وقع فيه عن يونس فقط كده. فجي بعض العلماء الافاضل قال يونس هذا هو ابن يزيد الايلي وهو ثقه، وقال يتبين لنا ان يونس ابن يزيد الايلي قد تابع يونس ابن خباب على الحديث ولم يتفرد به يونس ابن خباب. فوقع في غلطين، الغلط الاول انه عين الراوي خطا ثم بنى عليه متابعه فصار الراوي بيتابع نفسه. عمركم شفت واحد بيتابع نفسه؟ والصواب انه ان يونس المذكور في الاسناد هو يونس ابن خباب وليس يونس ابن يزيد الآية. مفهوم هذا؟ وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، كما اقول قد جروا الراوي الحديث بمعنى من قبله فيخطئ. وقد يترتب هذا المعنى الخطأ او بناء على تصحيح، يعني الاول يصحح وبعد كده يروي الحديث بالايه؟ بالمعنى. ذكرنا بعض الاسانيد، بعض ذلك الاسانيد نجيب في المتون هيجيب الامام. من ذلك مثلا حديث قبيصة ابن عقبة قبيصة ابن عقبة ايوه هو حديث لا الواحد ينسى، هو قبيصة بن عقبة يا جماعة، حديث حديثه عن سعيد الخدري أن رسول الله عن سعيد الخدري قال كنا نؤديه على عهد رسول الله، يعني صدقة الفطر، يعني كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله. فجه قبيس بن عقبة صح في الأول نؤديه ألمها نورثه، انت لو كتبت الاثنين زي بعض كده واحد لاي ممكن يتصحف ببعض، نؤديه قال لك ايه نورثه. وبعدين فكنا نورثه على عهد رسول الله، نورث مين؟ فلما صحف بحثوا عن معنى بقى يستقيم، قال لك يعني الجد، يعني الجد. فصار بدل الحديث ما كان في باب الصدقات انقرب الى باب المواريث التصحيف. ها، وجاء بعض اخواننا المعاصرين راح مصحح الحديث، راح مصحح الحديث مع ان في ثلاثه من الائمه انكروا بنفس بهذه العله، الامام المسلم ابن الحجاج عليه رحمه الله، الامام ابو حاتم الرازي، والامام ابن رجع الحنبلي هنا حيك، كلهم قالوا صحف فيه ايه قبيح. واضح؟ وزي حديث النار جبار ده، احنا قلناه مره فاتت، ايه النار جبار ده؟ الصواب الروايه البئر جبار، البئر جبار. فجه معمر بن راشد او عبد الرزاق، اختلف العلماء في تعيين الآفة، هل عبد الرزاق هو المخطئ ام معمر، المهم ان هو غلط. قالوا الصواب البئر جبار وليس النار جبار. طب الله عليك ازاي تتقلب ديت؟ قالوا سبب ذلك ان النار يكتبها اهل اليمن، وعبد الرزاق ومعمر من اهل اليمن، ان النار يكتبها اليمن بالياء وليس بالالف، النير، النير، ودي لغة اهل اليمن يكتبون الالف ايه ياء، النار يكتبها ايه النير. فلما تكتب النير تتصحف بالبيت تظن ايه نير، لان الشكل واحد، فاصبحت الباء شبه للبئر للنير. واضح؟ فلما يجي واحد يفتكر النير ديت نار يبقى قلب الحديث من البئر الى النار، عاذنا الله من النار. وزي حديث الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله ان لي نخلا، ان لي نخلا، قال أدي عشرة. فجي واحد قال لك إن لي نحلا، فقلبها من زكاة التمر إلى زكاة العسل. وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموا منه فغيروا المعنى، مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج. اختصار ده مشكلة، يجي الحديث يكون سياقه كاملا لا يدل على إيه، لا يدل على المعنى الذي يدل عليه الرواية المختصرة. دي ايه؟ نجيب لكم حديث كده نمتعك شوية. حديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. حديث حلو ولا مش حلو؟ الامام ابو حاتم الرازي ابو داود قالوا هذا مختصر. مختصر من ايه؟ مختصر من قصة طويلة جدا رواه الامام احمد وغيره. سياقها بيقول ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعي الى شاة، يعني ناس عزمينه على شاة، واضح؟ فاكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وصلى الظهر، ثم لما جاء العصر أكل منها أيضا ثم صلى ولم يتوضأ. فجه الراوي قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسه النار. أهو في الأول أكل توضأ، والمرة الثانية ما إيه
ما توضأش. سياق الحديث المختصر يفهم منه ايه؟ يفهم ان الوضوء مما مست النار امر منسوخ، صح ولا لا؟ نص في الحديث، وبالفعل ذكره علماء المصطلح وعلماء الاصول من امثله النسخ. والواقع انه لا علاقه له بالنسخ من قريب او بعيد. ليه؟ لان كلمه الامر ها هنا ليس بمعنى النسخ، وانما بمعنى القصه، اي قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في انه توضأ في اول مره لصلاه الظهر، ولم يتوضأ للمره الثانيه التي اكل فيها لصلاه الايه. لكن هل توضأ، هل هذا يفيد النسخ؟ او المره الاولى توضأ لانه كانت حاجه الى الوضوء بصرف النظر عن كون الشاه اكلها او لم ياكلها في صلاه العصر، كان على وضوئه فلم يتوضأ، وليس ذلك متعلقا باكله مما مسه النار. ولذلك العلماء قالوا كالحافظ بن حجر لا 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 دليل على القصه بتفصيلها على النسخ، وان اوهم ذلك الروايه المختصره. يجي واحد يقول انتوا ضعاف الاحاديث، ضعاف ايه؟ الائمه بينقضوا نقد الاحاديث، الحديث يقول هذا روي بالمعنى فاساء الراوي حيث رواه فاوهم ما لا يستدل عليه الروايه الافضل. من ذلك حديث عائشة في حيضها في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي رأسك وانتشقي، انقضي رأسك وانتشقي، وأدخله في باب غسل الحج. وقد أنكر ذلك على من فعله، لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تكن. نعم عن كذلك احمد، انا عندي سقط على عموم، يعني الامام ابن رجب الحنبلي فصل القول في هذا الحديث في شرح البخاري. وقد انكر ذلك احمد على من فعله، لانه يخل بالمعنى، فان هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند استطاعه، بل في غسل الحائض اذا ارادت الاحرام وهي حائض. يعني هي كانت حائض ومع ذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام، واضح؟ بخلاف اللفظ الذي رواه الراوي فإنه يوهم أنها انقطع منها الحيض فأمرها رسول أن تغتسل، مفهوم؟ وروى بعضهم حديث إذا قرأ، يعني الإمام فأنصته بما فهمه من المعنى، فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصته، فدي على ذلك خاصا بإيه؟ بالفتح. فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها، يعني إذا انتهى من القراءة، الرواية التي رواها توهم لأنه إيه؟ إذا انتهى من القراءة معايا؟ لكن الرواية الصحيحة أن تنصت حتى في قراءة الإيه؟ فاتحة. وروى بعضهم حديث كنا نؤديه أهو في جهة الحمد لله ما حدش كلمه، كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زكاة الفطر، فصح فنؤديه فقال نورث، ثم فسره من عندي فقال يعني الجد، جزاك الله خيرا. كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله، طبعا لا يجوز تعمده، وانما قد يقع منه يقع فيه الراوي خطأ لا عمدا، ومن ذا الذي لا يخطئ. فاما الرواية بلفظ اخر لا يختل به المعنى، فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم، وذكره عن من ذكره من السلف، وروي عن الحسن أنه استدل بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها. نعم بأن الله جزاك الله خير. وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها. وروى قتادة عن زرارة بن أوفى قال لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى، يعني كلهم رووا حديث واحد اختلفوا في اللفظ إلا أن المعنى إيه؟ واحد. وقد طبعا الصحابة يعني أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل ما فيه نهى رسول الله، أمر رسول الله، ها كره رسول الله، كل هذا بروايه المعنى.
لأن الرسول قد ينهى عن ذلك رفضا لا تفعل. فلو قال قال رسول الله لا تفعل خلاص، لكن لو قال نهى رسول الله هذا من الرواية المعنى. وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وفي أسانيدها نظر، يعني في أسانيد هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة نظر. وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أو نحو هذا أو شبهه. وكان أنس يقول أو كما قال، وهو أيضا قول عمرو بن دينار وابن أبي نجيح وعمر بن مرة وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينة وأبي زرعة، وحكي عن أكثر الفقهاء. وروي فيه أحاديث مرفوعة لا تصح لا يصح شيء منها. بعضهم قال لك نص الخلاف ارفع عن النبي على طول زي الراجل الكذاب دوت، الا ان كانوا مختلفين الحسن البصري في عن ابي هريره ولا لا، راح قال حدثنا فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من ابي هريره، يلا حسم الخلاف. طبعا الام عليهم رحمه الله تعالى كانوا يحتاطون في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا يعني من باب التوقي والحرص اذا ما انتهوا من الحديث يقول او كما قال او نحو ذلك او نحو ذلك. طبعا هذا بعد ان يؤدي الحديث كما يعتقد انه الصواب، لكن مش يتخلص في الحديث يقول لك او كما قال. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه. في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه روى حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فقال قائل وصوم رمضان والحج؟ قال لا، هكذا سمعت من رسول الله والحج وصوم رمضان. وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره. وروي عنه أنه قال أستحب ذلك. وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها. ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه دون الزيادة منهم مجاهد وابن سيرين. وروي أيضا عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فيه رحمه الله. ابن حبان بقى له تفصيل، له تفصيل يقول لك الفقيه ها من الممكن يجوز له ذلك في المتن دون الايه الاسناد والحافظ العدل. وقد قال ابن حبان في اول كتاب الضعفاء الثقة الحافظ اذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عند الاحتجاج بخطأ، لان الحفاظ الذين رايناهم اكثرهم كانوا يحفظون الطرق والاسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة ولأراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها. حديث المسيح في الصلاة، حديث الشفعة، حديث التقيفة نحو ذلك. وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زادت في الخبر زاد ولا زادها في الخبر ثقة، حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط رحمه الله. طبعا هو بيكلم عن أقراني عن مشايخي مش قبل كده. طبعا البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وابن معين هؤلاء جبال الحفظ. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلبه إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عند الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقة فيما يرويه من متون الأخبار انتهى. طبعا ابن حبان بيتكلم عن عصره، لأن عصر كان في عصره كان فيه حفاظ لا يحفظون المتون وفقهاء لا يحفظون الأسانيد، لكن عصر الرواية اللي هو يعني يكاد يكون الفيصل فيه القرن الثالث الهجري أغلبهم كانوا يحفظون لا يوصف الروي بالحفظ إلا إذا كان حافظا للمتن والإسناد. واضح؟ ومن يخطئ هو يخطئ بالإسناد والمتن.
ولذلك تعقب الإمام ابن رجب فقال وفيما ذكره نظر وما أظنه سبق إليه. ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفر به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره ولا قائل بذلك. اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه لا يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ فيما انفرد به. فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه والله أعلم. طبعا درش احنا جعلها قاعدة مضطردة. سينتقل الإمام إلى مبحث آخر نكتفي بهذا ونجاوب على أسئلة. تفريق بين جهالة العين وجهالة الحال له تأثير في الحكم على الحديث؟ لا يكاد يكون له تأثير. فمجهول العين ومجهول الحال في النهاية لن يقبل ما يتفردون به، لن يحتجوا بما تفردوا به حتى يوفقوا الثقات فيما يرون. لأن الراوي إذا جهل ولو حاله فقط فلا يكون ذلك إلا عن إقلاله من الرواية، والمقل كيف يحتج بما تفرد به؟ معروف أن التفرد إنما يحتمل من المكثر الحافظ، أما المقل فلا يكون ثقة إلا إذا جاء بما يروي غيره. واضح؟ فإذا تفرد بالحديث مع إقلاله وجهالة حاله تفرد هذا كمان معايا؟ هدف من حيث العموم. أما الكلام الذي تكلم العلماء في الخلاف في التفريق بين جهالة عين وجهالة حال إنما تكلموا ذلك من حيث حال الراوي هو حسب، يعني هل هذا الراوي تنفعه معرفتنا بعينه أو لا، وهل ثبوت رفع الجهالة يثبت العدالة أم لا. هذا كلام تكلموا فيه الاحتيادين إليه في باب الدفع والتعديل، لكن من حيث التطبيق العملي لا، يعني ليس له تأثير ذو فعالية في الحكم على الحديث. تفضل يا شيخ. حديث قراءة سورة آية الكرسي عقب الصلوات ده خرجه ابن ماجه أظن وأبو داود في إسناد محمد بن حمية صح؟ ابن تيمية ده فوق دماغنا من فوق، ده إمام الدنيا، يعني بتحرجني بقى ولا إيه؟ أنا بقول لك محمد بن حمية هذا تكلمه فيه هو متفرد بالحديث، ولكن العلماء تجوزوا في هذا الحديث وتسمحوا فيه كالإمام التيمية والإمام الذهبي أيضا. ابن تيمية في الفتاوى فيما أذكر، الإمام الذهبي في رسالة له صغيرة طبعاً يستحبون قراءة آية الكرسي عقل الصلوات، فنحن نقول بما قال. ماشي عم. فلعل الإمام تيمية إنما بنى ذلك على يعني أنه عمل به بعض السلف، واضح؟ وإذا عمل به بعض السلف فيكفينا إن شاء الله. نعم كحديث من حيث الإسناد لا في صفحته نظر. ماشي عم. وبعدين تبقى بتناقش بقى الكرسي في حد يجادل في القرآن؟ في حد يجادل في القرآن؟ نعم بتقول نعم نعم نعم. انا مش فاهم مش فاهم السؤال. قول من الاول.
السؤال حضرتك يعني ان انا بعرف على ان احنا يجب نظهر اقوال مختلف اقوال العلم
نعم
فيما
يظهر لنا بالتحديد يعني قبول الحديث
نعم
ولا يفترض
ان
نكون فيها بل لابد ان احنا نقبل فيها. لا انت بقى فهمت غلط. بطبيعه الحال لازم نرجع الى السلف والى اقوال ائمه الحديث في الحديث كما نرجع الى ائمه الفقه في الفقه والى ائمه اللغه في اللغه، مش كده ولا ايه؟ هذا أمر لا يناقش فيه أحد، ومن يجادل بهذا فهو زنديق. من يقول أننا أقول قول لم أسبق إليه أو أقول قول أخترعه من قبل نفسي فهذا يخالف الأمة جميعا، وإنما لابد لقولك من سلف، لأن العلماء علماء السلف إذا اختلف في المسألة على قولين لا يجوز لك إحداث قول ثالث. هذا ما تعلمناه في أصول الفقه، لأن اختلافهم في المسألة على قولين كالإجماع على أن الحق يدور بين هذين القولين، وأن كل قول خالف هذين القولين فهو مخالف الإجماع معايا. فهذا لما نحث على الرجوع إلى علم السلف وإلى معرفة كلام السلف في المسائل سواء الحديثية أو الفقهية أو غير ذلك، هذا أمر ليس جديدا بل هذا هو الذي كان عليه السلف أنفسهم، فهم رضي الله عنهم ما كانوا يبتدعون القول من قبل أنفسهم بل كانوا يرجعون إلى الرعيل الأول. لكن زيادة أنت تتابع أن أنت قلت أن إحنا نذكر كلام السلف نسكر وليس لنا أن نستهز في الحديث. لم أقل أنا ذلك، لم أقل أنا ذلك، إنما أقول إذا اتفق السلف فلا يجوز لنا أن نخالفه. ما فيش حديث كل الأئمة أنكروه وأجي أنا أقول لك لا ده صحيح، ده كلام فارغ. لكن إذا اختلفوا منهم من يصححه ومنهم من يضعفه يسعون ما وسعه. واضح؟ فإن أنت ترجح لديك، طبعا إذا كنت من أهل الاجتهاد وأهل الترجيح فترجح لديك أن الصواب صحته أو أن الصواب ضعفه فلا ننكر عليك، قد نناقشك ونخالفك في رأيك، الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان والدليل بالدليل، ولكن لا نستطيع أن نقول أنك مبتدع. ليه؟ لأنك لك سلف من الأئمة، لم تبتدع قولا من قبل نفسك. واضح؟ هذا الذي نقول، ما اتفقوا عليه لا نخالفهم فيه، لأن احنا نجد بعض الناس ينقل نصوص الأئمة في إعلان الحديث ثم يقول لا هكذا تتبعوا على إعلاني وليس كذلك بل رويهم ثقة. طب ايه يعني ثقة؟ هم مش عارفين ثقة؟ طب هم لو ثقوا وانت لو وثقوا ان هم، طب هم اللي وثقوه هم اللي خطأوه، يعني ليس لك فضل، ليس لك فضل. قلدتهم في التوثيق وخالفتهم في التضعيف. ليه؟ ان كان ولا بد من مخالفتهم فمخالفتهم في التوثيق اولى. ليه يا عم؟ لان التوثيق حكم اجمالي، اما التضعيف الحديث فحكم جزئي متعلق بحديث بعينه. واضح؟ فالأصل أنه لا تعارض بين توثيقين للراوي وتضعيفين لحديث من أحاديث، لأن هذا حكم عام وهذا حكم خاص، ولا يعارض العام بالعام الخاص، بل يحمل العام على، فنقول هو ثقة إلا في هذا الحديث. معايا؟ فحينما يقول هو ثقة وأخطأ فنقول إنما وثقوه في القاعدة العامة في الحكم العام، أما على التفصيل فقد أخطأ في الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني، فلا تعارض بين هذه الإيه؟ زي ابن معين لما سئل عن أصبغ ابن زيد كما في سؤالات ابن محرز قال إيه؟ قال ليس به بأس، يعني ثق كما هو معروف ابن معين، ليس به بأس ولا أحسب حديث الفتون حقا، بس كلمة واحدة قال لك ليس به بأس كراوي، أما أحاديثه فأنا أنكر من حديثه هذا الحديث بعينه، حديث الفتون اللي هو في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، قصة طويلة قوي 15 صفحة. واضح؟ فإن كان ولا بد من أن يكون هناك تعارض وتناقض بين القولين بين توثيق الراوي وتضعيف حديثه، فمن
فإن لجأنا إلى الترجيح فقولهم المتعلق بالحديث أولى من قولهم المتعلق بالرب. ليه؟ لأن الحكم على الراوي فرع من الحكم على حديث. هم يقولون فلان ثقة. ليه؟ لأنهم نظروا في أحاديثه فوجدوها أغلبها مستقيمة، صح؟ أغلبها إيه؟ فقالوا ثقة، فوجدوا أغلبها إيه؟ مستقيمة فقالوا ثقة. إذن هم حكموا بثقة إلا بعد أن نظروا في أحاديثه، فإذا ضعفوا حديثا من أحاديثه فقد رجعوا إلى الأصل. فكيف تأخذ منهم الفرع وتخالفهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا الفرع؟ شيء عجيب. كيف تخالفهم في الأصل، تخالفهم في الأصل ثم تأخذ منهم الفرع الذي بني على هذا الأصل؟ ده مش تناقض ولا ايه؟ تناقض. ماشي يا سيدي، احنا كنا بنتكلم فيه. انا بس واخد بالك؟ احنا لما نيجي نقول لابد الرجوع من اهل الى اهل العلم، لابد من الرجوع الى اهل العلم، هذا كلام هذا هو كلام اهل السنه.
يعني ما في حديث الا لهم فيه
راي. نعم،
ما في حديث
الا لهم فيه راي. بطبيعه الحال، بطبيعة الحال، فأنا لا أتكلم إلا بعد أن أنظر في أقوال من سبقني، كما قال الإمام أحمد: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. وليس هذا العلم مقطوع النسب. بعض الناس يتكلم في الأحاديث وكأنه أول من تكلم على هذا الحديث، ولم يسبق من قبل أحد من أئمة في الكلام على هذا الحديث. لا لا، أستاذ صحيح، حسن ضعيف، موضوع باطل لا أصل له، ها؟ ولا يعرج على أقوال السلف. والأشد من هذا والأدهى أنهم يقفون على القول ولا يعرجون عليه. أخرجه الترمذي وقال غريب، أخرجه الدارقطني وقال خطأ، أخرجه ابن عدي في الكامل وقال ليس له أصل. يقول أخرجه ابن عدي وليش كلامه، وكلامه تعقب الحديث. ده كلام، والأمثلة على هذا كثير. فأصبحت هذه جهود الأئمة مهدرة. جاب ابن عدي، جاب لك الحديث المناكير وحطها في كتاب. ده محالك الراجل. انت تيجي تاخد الحديث ومليش دعوة بنقده. جهده الذي بذله من أجلك تهمله. يعني لو أن الأئمة لم يتكلموا في الحديث لقلنا يجوز لنا أن نتهم فيه. لكن الكلام بين يديك، وكلام السلف بين يديك، ومع ذلك تهمله. هذا يعني يخالف السنة ويخالف أهل السنة ويخالف ما عليه السلفيون. معنى أنك سلفي أي تتبع سلف الصالح. فكيف بأئمة السلف جميعا ينكرون الحديث وأنت وابن من صين وابن من عدين كما يقولون؟ أخي يسأل عن توضيح الفرق بين اختلاف مع اتحاد المخرج واختلاف مع اختلاف المخرج، والفرق بين المقارنة والمتابعة. يا رجل، يا رجل اتق الله، احنا نبحنا صوتنا فيه. على هو ارجع الى لغة المحدث في مبحث الاختلاف هتلاقي كل ده. انت عايزني ما تبتهاش؟ انت عايزني بقى انا اشتغل انا بقى ميكروفون عشان تسجل؟ طب اخذ ممن سجل. ما عندك حديث الفتون الطويل اصبغ بن زيد تفرد به، والامام ابن كثير في التفسير، وكذلك في التاريخ البدايه والنهايه نقل على الامام المزي انه قال الاشبه في هذا الحديث انه موقوف على ابن عباس، يعني من الاسرائيليات يعني. مسح الحديث الترمذي في غسل الجمعه، أني حديث يعني اللي هو من توضع يوم الجمعة فديها ونعمة، ومن اغتسل في الغسل أفضل. هو ده من توضع يوم الجمعة فديها ونعمة، ومن اغتسل في الغسل أفضل. الحديث ده له أثر كثير. ولا يصح إلا من طريق واحد. يعني لا يصح عن أحد الصحابة عن يعني لا يصح مخرجا إلا من طريق واحد، هو ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب. ثم اختلف العلماء هل سمع سمرة بن جندب الحسن من سمرة بن جندب ولا لا؟ قالوا لم يسمع إلا حديث العقيقة. واضح؟ فهذا حديث منقطع منقطع. نعم. العقيقة كل مولود متهم بعقيقته تذبح يوم التابعين. الدفوف دفوف. طب ما تجيب لي الاحاديث ديت انا علمون نجاحها ان شاء الله. احاديث الدفوف. نعم يا اخي ماشي نشوفها ان شاء الله. انا ما درستهاش. تفضل يا شيخ. نعم قرب مني كده اسكت صوتك مندوح. تعال قرب. هو التحقيق ده سمي التحريق التحريق التمزيق التخريق اي حاجة ده يعني. ها؟ التحقيق نوعين، تحقيق الكتب بمعنى ضبط وتصحيح الكتب بأن تخرجها كما ألفها مؤلفها أو أقرب ما تكون من أصل المؤلف، خالية من التصحيح، خالية من التحريف، خالية من السقط. واضح؟ هذا هو التحقيق، تحقيق الكتب. في تحقيق الأحاديث هذه ليست لها علاقة بالكتب، يعني من الممكن أن يكون هذا على حاشية الكتاب، ومن الممكن أن يكون بحثا مستقلا. واضح؟ وتحقيق الكتب بمعنى أن تستدعي أسانيد الحديث وأن تحكم وتنظر فيها وتعمل قواعد علم الحديث عليها ليتبين لك صحتها صحتها من ضعفها. طبعا هذا على ضوء ما قال أهل العلم. ما ايه؟ تحقق احاديث فتح المجيد. ماشي عايز تعمل ايه يعني؟ يجي فوق بس يجيب الحديث يقول اخرجه البخاري ومسلم. ده اسمه عزو احاله. اسمه عزو. عزو ايه المشكله؟ زي ما انا اقول لك مثلا قال الامام احمد كذا كذا كذا، تقول لي الامام احمد قال الكلام ده فين؟ اقول لك قاله في كتاب كذا جزء كذا صفحة كذا. ده اسمه ايه؟ إحالة عزل. مش هو ده التحقيق. علم ايه؟ مين ده العالم؟ نعم. مش هيظهر؟ كمبيوتر؟ ايه دخل الكمبيوتر في الموضوع ده؟ يعني هو بيستعين الى الكمبيوتر لاستخراج الاحاديث من كتب السنن. ده يعني حتى ما عملش حاجة، ده الكمبيوتر هو اللي عمل له كل حاجة. يعني حتى ما عداش، يبقى اخرجه الكمبيوتر. وريح دماغك. ها؟ ده كله عايز مجرد سهرسة. وابن سيد الناس والنووي وابن حجر وابن تيمية وتنزل لحد ما تقول بقى في الألباني كمان. طبعا هذا حشو، هذا حشو. إنما أنا أكثر من المصادر إذا كان الإكثار من فائدة، لكن مجرد أن أملأ التصحيحات بأرقام وعدد المصادر هذا شأن كتب الفهارس. أنا ممكن أعمل فهرس لكن ما أعملش هذا على كشف الكتاب. مفهوم؟ واللي بنتكلم عليه ده كله من وجهه العلم. يعني مش لما تقول مثلا مش لما تكتب 50 مصدر تبقى عالم ولما تكتب مصدر واحد تبقى جاهل. وايه اللي بعد بخاري ده ما كانش عالم ما كانش بيقول اخرجه فلان ولا فلان ولا ابن رقبتي كان بيقول اخرجه فلان ما بيقولش اخرجه فلان ولا غيره يقول روى فلان كذا وكذا وكذا واختلف عليه فروى فلان عنه فقال كذا واختلف وروى عنه فلان فقال كذا ما بيقولش اخرجه ولا اخرجه ما بيكونش علماء. ليس العزو هذا هو علم ليس علم بالمره. واكبر دليل على انه ما كان يعرف عند السلف العزو نحن نضطر اليه لتوثيق الماده. فاذا كانت الماده تتوثق بمصدر او مصدرين كفايه مش لازم انا اجيب كل الطرق وكل المخرجين للطريق الوسط. ما صحة حديث من صام الاربعاء والخميس والجمعه بنى الله قصرا من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكتب له براءه من النار رواه الطبراني في اسناده عن ابي الملك في معجمه اصدق. ده حديث ضعيف. يا اخي انا بتاكل الكلام ليه حضرتك مصري؟
هو حديث لا أصل
له. لا أصل له.
يعني أنه ليس له أصل صحيح. لا أصل ضعيف. هل هذا الضعيف ضعيف شديد؟ ضعف شديد أم ضعف حلو؟
لا أصل له يعني فض هذا كمان ملوش أصل. يعني إيه ملوش أصل؟ أنت بتقول واحد إنه ما عندكش أصل. معناها إيه؟ لا أصل دي من صيغة ضعيف شديد. صيغة ضعيف الشديد يعني وجوده كعدم. تقوم بيه حجة احنا قلنا القولهم لا أصل له قد يراد لا أصل له عن رسول الله فهذا نفي لأصل الصحة عن رسول الله أو لا أصل له عن فلان يعني عن قتادة عن الزهري فهذا نفي لصحته عن الزهري يعني ليس لا هذا حديث عند اصحاب الزهري فلم يروي الزهري اصلا فهو باطل عن الزهري معايا هذا الذي ايه نقوله فقد يرد به اطلاق وقد يرد به خصوص. المهم سواء اطلقوا او قيدوا انما مرادهم نفي الصحه من جذرها سواء على اطلاق او على ايه التقييد. نعم المجتبى ايه؟ تفسير في الكبرى مضبور تفسير المسائل سبع مجلدين الكبرى سبع ايضا سبع مجلدين هل حديث الاذان في قدر المولود صحيح رواه ياقوت شهر الايمان التنميه غير صحيح حديث علي بن عاصم ده ضعيف الموضوع هو الحديث الثاني الموضوع الحديث الثاني لكن لا ضعف وحديث له نسيته في الجزء الاول من ضعيفه حديث موضوع ثاني في نفس الموضوع يعني موضوع في نفس الموضوع هل يصح حديث الإشارة بين السدتين؟ يا أخي أنا سألتني السؤال ده قلت لك الإشارة في الجلوس والإشارة تقييدها بين السدتين أنا ما أعرفش هذا الحديث الحديث تعاطي المكلاي بتعالي زوية محوك معروف ها؟ استحبها شيء وإن الرواية بتقول كده شيء آخر ايه
الشيخ عن ذلك ما أعرف أبقى لا أقول معه أيوة يا شيخ
قال
وكان مجهولا نفعه الروايات وعنه صح القضيه ايه النص ده موجود
عن مجهول يعني كيف
تنفعه وتنفعه عنه لو كان مجهول عين فوجدنا الثقات يروون عنه فحينئذ تنفعه بانه شرطا تدفع عنه جهاله العين لكن هل هو ثقه يحتاج معرفه ام لا قضيه اخرى بعين مجرح التعبير ده اللي هو دي موجوده في مقابله الجرح التعبير فاهم؟ ايوه تنفع الراوي لكن لا تنفع حديثه بشيء اخر اللهم الا اذا تلقى الائمه الحديث بالقبول ورأوا أنه مما حفظه حتى ولو لم يكن له في الدنيا إلا هذا الحديث قد يكون رواه مجهول ومع ذلك الأئمة يمشون حديثه يرون أنه حفظه كما قال الإمام أبو حاتم الرازي في أحمد بن باحر العسكري لا أعرفه وحديثه صحيح فلا أعرف ده حكم متعلق بالراوي حديث صحيح حكم متعلق بالرواية ماشي شيء آخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن حكم الرواية بالمعنى وعن حكم اختصار الحديث وبينا بعضا مما رواه بعض الرواة بالمعنى الذي فهمه من الحديث فأخطأ وبين ذلك أهل العلم ثم ينتقل الإمام الترمذي عليه رحمة الله إلى فصل آخر من فصول كتابه هذا وهو ما يتعلق بالحفاظ المتقنين وكيف يتفاضل الحفاظ وما هي الصفات التي يتفاضل على أساسها الرواة يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظه وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظه كثيرا ارميها وراء ظهرك هذه التصحيفات تلك النسخة الميزان الذي يتفاضل على أساسه الرواة يتمثل في أمرين الأمر الأول كثرة السماع والإسماع أي كثرة حفظ الحديث الثاني التثبت فيما يسمع ويرى
فكلما كان الراوي مكثرا من سماع الحديث ورواياته وفي الوقت نفسه تقل أخطاؤه، كلما كان ذلك دليلا على إتقانه وتثبته. وكلما نقص جانب من الجانبين كلما نقصت مرتبة الرجل. فإذا كان الرجل متثبتا ولكنه مقل من الرواية فهذا ينزل بمرتبته، لأنه إذا كان مقلا فلا بد أن يكون متقنا، فلا بد أن يكون متقنا. وإذا كان مكثرا ولكنه يخطئ الكثير فهذا أيضا يخضع في مكانته بين الرواة وينزل مرتبته من حيث الحفظ والإتقان. واضح؟ فإذا جمع بين الحفظ وكثرته من جانب وتثبت فيه من جانب آخر فهذا هو الثقة والثبت الحافظ كأمثال الزهري وشعبة وسفيان وأمثال هؤلاء. واضح؟ يقول الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم النقعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنتين فلم يخرم منه حرفا. تكلمنا في لقاء سابق أن من وسائل اختبار الرواة أن يسمع منه حديث ثم يسأل عنه بعد فترة من الزمن فيحدث به، فإن حدث به على الوجه الأول دل ذلك على تثبته وعلى إتقانه له، أما إن زاد فيه أو نقص أو قدم فيه أو أخر فإن ذلك مما يقدح في حفظه وإتقانه وتثبته. فإذا أكثر من ذلك أي أكثر من الرواية من رواية الحديث على غير وجه كان ذلك دليلا على ضعفه، كما ذكروا أن من الأدلة التي استدل الأئمة بها على ضعف ابن أبي ليلى أنه كان يضطرب في الحديث، يروي الحديث مرة على وجه ومرة أخرى على وجه ومرة ثالثة على وجه آخر وهكذا. وكذلك هذا مما طعنوا به من حجاج ابن أرطأة وعبد الله ابن لعيه سهيعة وشهر ابن حوشب، كل ذلك كل هؤلاء طعنوا في حفظهم بأنهم كانوا يضطربون في الأسانيد أو المتون. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم النخعي: ما لسالم ابن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب، لأنه كان يكتب، يعني لم يكن يعتمد على حفظ فحسب وإنما كان له كتاب يرجع إليه. ومن هذا يؤخذ أنه إذا تعارض صاحب الحفظ مع صاحب الكتاب قدم صاحب الكتاب على صاحب الحفظ، ومن جمع بين الحفظ والكتاب يقدم على من يكون صاحب كتاب فحسب، كما قدم بعض الأئمة مالك لأنه كان يحفظ ويحفظ له كتاب ويحفظ ما في كتابه، كان يقدم على غيره ممن جمع مما لم يجمع بين الوصفين، يعني يكون صاحب كتاب فقط أو صاحب حفظ فقط. واضح؟ ويروى أن أبو هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أحفظ من لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب وأنا لا أكتب. حدثنا عبد الجبار بن علاء حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. ده متعلق بمسألة مسألة ايه؟ لا دي متعلقة بمسألة اختصار الحديث، لكن انا مستهم منها هذا، ممكن ناخذها في مسألة اختصار الحديث، لكن مقصود عبد الملك بن عمير فما ادع منه حرفا اي فما اخطئ فيه في حرف، هل هو مقصود؟ طبعا عبد الملك بن عمير صاحب اوهام الائمه تكلموا في حفظه، لكن هو ما من مخطئ الا ويعتقد انه مصيب. مفيش انسان في الدنيا اليوم يقول انا غلط حتى يبين له اهل العلم. واضح؟ فعبد الله بن نميعه كان يقول حدثنا عمرو شعيب ويجزم بسماعه من عمرو شعيب، والأئمة يقولون هو لم يرى عمرو بن شعيب اصلا، لم يره اصلا، فهو في قرار نفسه كان مقتنعا ومتحققا من انه سمع من عمرو بن شعيب، ولكن الأئمة لم يعتبروا بقناعته واخذوا بما يعرفون من سيرته. حدثنا الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن قتاده قال: ما سمعت كلناي شيئا قط الا وعاه قلبي، كمثل قول عبد الملك بن عمير. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال: ما رايت احدا انص للحديث من الزهري، يعني وانه انص يعني يروي الحديث على حروفه لا يرويه بالمعنى او نحو ذلك. اخبرنا ابراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا سفيان بن عيينه قال: قال ايوب السختياني: ما علمت احدا كان اعلم بحديث اهل المدينه بعد الزهر من يحيى ابن ابي كثير. حدثنا محمد ابن اسماعيل، حدثنا سليمان ابن حرب. من محمد ابن اسماعيل؟ حدثنا سليمان ابن حرب، حدثنا حماد ابن زيد قال: كان ابن عون يحدث، فاذا حدثته عن ايوب بخلافه طرفي فاقول قد سمعته، فيقول ان ايوب اعلمنا بحديث محمد ابن سيرين. اخبرنا ابو بكر من ابواب لهذا اظن ان ابي شيء عن علي بن عبد الله قال: قلت ليحيى بن سعيد: ايهما اثبت، هشام الدستوائي او مسعر؟ قال: ما رايت مثل مسعر، كان مسعر من اثبت الناس. طبعا هذا من حيث الجمله، ولكن حينما نأتي لحديث قتادة يكون الدستوائي مقدم على غيره. حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال: وحدثنا أبو الوليد قال: سمعت حماد بن زيد يقول: ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. ما خالفني شعبة في شيء إلا، ده من مزيد إيه؟ تسبقتي. كما كان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا شك في الحديث ترك، إذا شك في الحديث إيه؟ ترك. وهناك من كان يترك ما عنده موافقة لشعبة تقليدا، فإذا به يقع فيما أخطأ فيه شعبة، كما كان أبو عوانة وأحيانا حماد بن سلمة وأحيانا هشام بن بشير يتركون الصواب الذي عندهم إذا رأوا شعبة يخالفهم فيه، ويأخذون بقول شعبة، ثم يأتي العلماء يقولون أخطأ شعبة وتبعه هؤلاء عليه، كما أخطأ شعبة في خالد بن علقمة فقال مالك بن عصفة، وتبعه عليه هشام الدستوائي وأبو عوانة، لأن قالوا كل هؤلاء أخطأوا إنما التواب خالد بن علقمة. والإمام أحمد عليه رحمة الله قال: هشيم تابع فيه إيه؟ شعبة. قال ابو بكر: حدثني ابو الوليد قال ابو بكر هنا بقى مش ابن ابي شيبه، وهو عبد القدوس بن محمد قال: قال لي محمد حماد بن سلمة: ان اردت الحديث فعليك الشعب. حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا ابو داود قال: قال شعبه: ما رويت عن رجل حديثا الا اتيته اكثر من مره، يعني يسمع منه اكثر من مره ليتثبت فيه، كما كان الامام ابن معين عليه رحمه الله يقول: انا لنسمع الحديث من 30 وجها ثم نخطئ فيه. ما قالش، وكان زائر بن قدامه اذا سمع الحديث من شيخ سمعه منه 3 مرات، وهذا من مزيد تثبته. قال شعبة: ما رويت عن رجل حديثا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرار، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. هذا طبعا مما يدل على تثبت هؤلاء الرواة. حدثنا محمد ابن إسماعيل، حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود، أخبرنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. يقول علماء إن سفيان خالف شعبة في عدة أحاديث، والقول فيها قول سفيان في الأعم الأغلب. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي قلت ليحيى أيهما كان أقرب للأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها. أمر يعني أسرع فيها وأسهل عليه. قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، يعني من إثنان يقصد. وكان سفيان صاحب أبواب يعني يحفظ الإيه المتون. حدثنا أبو عمار، والإمام أحمد في علل عبد الله بن أحمد كان يمدح شعبة في أنه لا يروي المعنى، وكان يراعي الألفاظ يعني يذكر حدثنا موضع حدثنا وأخبرنا موضع أخبرنا، إذا قال الراوي أنبأنا يقول أنبأنا، سمعت يقول سمعت، حدثنا، لأن لا يتصرف في أدوات الإيه الأداء، وهذا مما يمتاز به شعبة. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان الثوري أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني، يعني سأل الشيخ فوجده كما حدث به سفيان، وهذه كانت طريقة شعبة في اختبار الرواة كما كان يفعل ذلك مع الحسن بن عمارة. لما قيل له لماذا تركت الحسن بن عمارة؟ قال لقد حدثنا عن الحكم ابن عطيبة عن يحيى بن الجزار بعدة أحاديث، ثم سألت الحكم ابن عمارة الحكم ابن عطيبة عنها فأنكرها كلها. حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الحديث 4، مش معنى ذلك ما فيش أئمة غيرهم، لكن دول يعني أكبر الأئمة، الثوري سفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي وحماد ابن زيد عليهم رحمة الله. قال الترمذي سمعت إسحاق ابن موسى الأنصاري قال سمعت معنى ابن عيسى القزاز يقول كان مالك ابن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباء والتاء ونحوهما حرف حرف، يروي الحديث كما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصرف فيه. أخبرنا أبو موسى حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريم من الأنصار قال المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه أي تعجز، فقيل له قال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم، من باب التأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى ابن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إليه من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي، مالك عن سعيد بن المسيب أحب إليه من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. ليه؟ لأن سفيان الثوري وإبراهيم النخعي كانوا فقهاء يرون الأحاديث المعنى، وكانوا يرسلون أيضا، بخلاف مالك ما كان يرسل عليه رحمة الله، وكذلك سعيد بن المسيب كان من الحفاظ المتسبقين. مع أن مالك لم يسمع من سعيد، مالك لم يسمع من سعيد بن المسيب، ولكن هذا فيه مبالغة في مدح في رواية مالك ولو كانت مشتركة ولو كانت مقاطعة يعني. كما قال أظن علي بن المديني قال مالك عن سعيد بن مسيب أحب إليه من قتادة عن سعيد بن مسيب، مع أن قتادة سمع من سعيد بن مسيب في الجملة، قتادة سمع من سعيد بن مسيب إيه؟ في الجملة، بينما لم يسمع منه مالك. ولكن هذا فيه دلالة على أن قتادة كان يرسل وكان يدلس عن قوم ضعفاء ورجالين، بحيث صار ما يرسله مالك عن ابن المسيب أحب إليه مما يرويه قتادة عن ابن المسيب. كان ابن المسيب يقول بين قتادة وابن المسيب 10 أنفس، كان يتساهل في إتقاط الرواية بينه وبين مشايخه. قال يعني ما في القوم أحد أصح حديثا من ميدمانة، كان مالك إماما في الحديث عليه رحمة الله. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. طبعا دول كلهم أئمة يعني فوق القمم، فهذا من باب التفاضل بين القمم، هذا من باب المفاضلة بين قمة وقمة. قال احمد بن حاتم وسئل احمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال احمد وكيع اكبر في القلب وعبد الرحمن امام. سمعت محمد بن عمرو بن نبهان المتصام الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام، تعرفون الركن والمقام فين دول؟ الكعبة. طيب ها اكبر في القلب وعبد الرحمن امام، يعني تقول ايه؟ يعني اذا وقع تعارض او اختلاف بين هذين الرجلين في حديث من ترد؟ هو يقول القلب يميل الى روايه عبد الوكيع وان كان عبد الرحمن امام، وكنا بنقيم في بعض. من الركن والمقام كده الكعب في سيدنا الحسين. لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت اني لم ارى احدا اعلم من عبد الرحمن بن مهدي. قال ابو عيسى والكلام في هذا والروايه عن اهل العلم والكلام في هذا والروايه عن اهل العلم تكثر، يعني في تفاضل الرواه الثقات الحفاظ، وانما بينا شيئا منه على الاختصار يستدل به على منازل اهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والاتقان، ومن تكلم فيه من اهل العلم لاي شيء تكلم فيه. عايز يقول يعني ان الرواه اكثر من هؤلاء وان الحفاظ اكثر ايضا، ولكن هذه النبذة يستدل بها على ما ورائها. طبعا الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى بذلك يشير إلى مسألة التفاضل بين الرواة، لأن هذا ينفع عند الترجيح حينما يقع الخلاف بين ثقة وثقة أو حافظ وحافظ، من نرجح ومن نقدم روايته عند الاختلاف. هذا هو من أهم المباحث عندنا علل الأحاديث. نقرأ كلام الشافعي يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله وقد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون 4 أقسام، أحدها من يتهم بالكذب وهؤلاء خذ بذلك منهم، والثاني من لا يتهم ولكن الغالب على حديث الوهم والغرض، وأن هذين القسمين يترك تخريج حديثهم إلا لمجرد المعرفة، يعني من الممكن أن يخرج الحديث أو يكتب حديثه ليعرف لمجرد المعرفة فقط، يعني يعرف أن هذا من أوهام فلان وأن هذا من أخطاء فلان وهكذا، كما روي ذلك عن أحمد بن حنبل وعن ابن معين وعن شعبة وأمثال هؤلاء من الأئمة. والثالث من هو صادق من أهل الصدق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه، يعني وهمه كثير إلا أنه أيضا مكثر من الرواية، فصار وهمه إن كان كثيرا إلا أنه بجنب ما أصاب فيه قليل. واضح؟ وقد ذكرنا الاختلاف في اللغة عنه وتر. والرابع الكفار الذين ينظر أو يقل الغلط أو الخطأ، والغلط والخطأ في حديثه، وهذا هو القسم المحتج به بالاتفاق. هؤلاء أعلى درجات الثقة. وقد ذكر التلمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم، وذكر هنا حكم القسم الرابع هم الحفاظ الأكفاء المتقنون، وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأهم. ليه يقل خطأهم؟ لأنه مفيش واحد معصوم من الغلط، فلم يكن في خطأ ولكن قليل قليل جدا في جنب ما رواه. وذكر أنه لم يسلم من الغلط الكبير أحد من الأئمة مع حفظهم، وهو كما قال. إذا مفيش واحد في الدنيا إيه معصوم من الغلط، ولو كان من أكبر الكفار، ها؟ ولكن طبعا الحكم إنما يتنزل على العمل أغلى من حاله. إذا كان الأصل أنه حافظ، الأصل في حديث الصحة، إلا أن يتبين في حديث بعينه أمر غلط فيه. مش واحد يقول لك آه فلان بيغلط، قد يكون هذا حديث بعينه غلط. لا، هذا كلام غير صحيح. الأصل أنه أصاب حتى يبين الأئمة أنه أخطأ في حديث بعينه. معايا؟ كما أن الضعيف قد يصيب، ولكن الأصل أنه لا يهتدي لحديثه حتى يبين الأئمة أنه أصاب في حديث بعينه، وهكذا. نعم، احنا قلناهم احنا من يكثر الغلط الاصل ان لا يحدث بما تفرد به، من خطأه قليل الاصل ان يقتل بايه بحديث. سميه صدوق، سميه ثقه، سميه صالح، سميه حلم، سميه مليح. هذه الاصطلاحات لا ينبغي ان نقف عندها، هذه الاصطلاحات من هي مجرد اصطلاحات رموز يتفاهم بها اهل العلم، لكن نحن الان نتكلم عن الحقيقه نفسها، وهو الميزان ان العبره بقله الاخطاء او بندرتها، فمن كان او بكثرتها، فمن كانت اخطاؤه كثيره فالاصل الا يفتي بحديث حتى يتبين خلاف ذلك، من كانت اخطاؤه قليله فالاصل ان يحتج بحديثه حتى يتبين خلاف ذلك. قال ابن معين عليه رحمة الله: من لم يخطئ فهو كذاب. طب من لم يخطئ فهو كذاب، ازاي من لم يخطئ فهو كذاب؟ تيجي ازاي؟ ها ها لا، لها تأويلان. يعني من يعتقد انه لا يخطئ هو كذاب اعتقاده، من يعتقد في نفسه انه لا يخطئ فهو كاذب في اعتقاده، ومن لا يخطئ بالفعل فهذه الاحاديث ليست الاحاديث انما سرقها من الثقات، ولو كانت من رواياته لاصاب مره واخطا اخرى. هو الحرامي ده ما بيعملش حاجه، ما بيتعبش زي بالظبط التسجيل بيغلط، الكاتب بيغلط، ما بيغلطش ليه؟ لما تلاقي حرام هو صوته ده صوت المتحدث، فهو ينقل لك الصوت المتحدث بالفعل من غير تقديم او تاخير او اخلال، صح؟ كذلك الكمبيوتر بيغلط، ما دام انت دخلت معلومات صحيحه مش هيغلط، يبقى هو ما بيفهمش، يبقى ده اللي بيغلط هو اللي بيتذكر طول ما هو بيغلط بيغلط على فكره. ولذلك الكمبيوتر غلط، لو دخلت فيه كلام صحيح هيطلع لك كلام صحيح، لو دخلت فيه كلام غلط هيطلع لك كلام غلط، دخلت فيه ايمان هيطلع لك ايمان، كفر هيطلع لك كفر. ايمان ايه؟ وقال ابن معين: لست اعجب ممن يحدث فيخطئ، هذا امر طبيعي، كل منا يصيب ويخطئ، انما اعجب ممن يحدث فيصيب، شيء عجيب يعني. وقال ابن مبارك: ومن يسلم من الوهم. مين ده في حديث من الغرب؟ وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في روايتهم للحديث، وقد جمع بعضهم جزءا كتاب. طبعا وقد وهمت ديت اظن ده من كلام الشيخ ابن رجب، قلت من كلام الامام ابن مبارك، يعني ينتهي كلام ابن مبارك بقوله: ومن يسلم من الوهم. ثم قال ابن راجب وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في رواية الحديث وقد جمع بعضهم جزءا في ذلك. وهم سعيد بن مسيب ابن عباس في قومه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو مسلم صح وهي معروف وتداول عليه أحمد بن حنبل وغيره وهذا موجود في التمهيد وفتح الباب. وقرأت بخط أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي قال ذكرت لأبي الحسن الدرقطني يعني الدرقطني جاء عمرو بن يحيى النازلي في ذكره الشمار موضع البعير في توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر يعني هو المعنى في ذكره الشمار موضع البعير في توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر يعني كان راكب بعير ولا حمار وان احمد لم يضعفه بذلك. فقال ابو الحسن مثل هذا في الصحابة يعني الصحابة اخطأوا في مثل ذلك يعني يعيدون يعني ان مفيش واحد يسلم من الغلط. فكونه اخطأ في هذا الحديث بعينه لا يعني انه ايه انه ضعيف اللهم الا اذا اكثر من الخطا الضوء لا يضعف بما اخطأ فيه الا اذا اكثر من الخطا كما قال الامام مسلم فاذا كان اغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل مفهوم الحديث اللي هو ان هو كان يعرض البعير ويصلي امامه يعني يتخذوه سترة فجيت رواية قال يعرض الحمار قال وروى رافع بن عمرو المزيني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة بمنن وروى الناس كلهم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة مش بغلة او جمل والناقة الجمل او يعني انت الجمل افيضاعف الصحابي بذلك يعني الامام يمكن ذلك او وقد ذكر الاكرم لاحمد ان ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى وذكر له هذا الحديث يعني ضعيف من اجله ان النبي كان صلى على حمار وقال انما هو على بعير صلى على بعير وليس على حمار فقال احمد هذا سهل يعني خطأ يغتفر يعني قال أحمد كان ملك أثبت الناس وكان يخطئ إيه مشكلة يعني وقال حماد بن زيد قد أخطأ في غير شيء وقال علي بن أبي طالب المحدثون صححوا وأخطأوا ما خلا أربعة يزيد بن زريع وابن علي وبشر بن المفضل وعبد الوارث بن سعيد وقال البزعي شهدت أبا زرعة نقل عبد الرحمن بن مهدي ومدحه وأصنب في مدحه وقال وهم في غير شيء ثم ذكر عدة أسماء صحتها وكذلك فعل ابن أحمد في عبد الرحمن بن مهدي وواقيع في علل ابنه عبد الله وقال قال عن سماك عن عبد الله بن ظالم وإنما هو مالك ابن ظالم قال ابن معين يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كيف لا أعلم أخطأ إلا في حديث واحد مفهوم هذا يقول الشارح وقد ذكر الترمذي ها هنا تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة فنذكرهم ونذكر معهم طائفة ممن لم يتمه أيضا على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. الأول فمنهم أبو زرعة ابن عمرو بن جرير وهو واسمه هرم وقيل عبد الرحمن قاله ابن معين وغيره وقيل عبد الله وقيل عمرو وجدته جرير بن عبد الله البجلي الكوفي يروي عن جده جرير وعن ابي هريره معروف هو بالروايه عن ابي هريره ويروي عن عمر مرسلا بمن عنده روى عنه ابراهيم النخعي وغيره قال ابن ابي خيثمه حدثني ابي حدثنا جرير حدثنا جرير جرير صح جرير جرير عن عمارة بن قعقاع قال قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين كما أخرم منه فرقا بالرؤية وثلاث مرة وخرج ابن عدي عن الحسين بن يوسف الفربري عن أبي عيسى الترمذي عن ابن فميد كما أخرج الترمذي لها هنا ومنهم سالم ابن أبي الجعد واسم أبي الجعد رافع الأشجعي مولاه الكوفي وهو ثقة متفق على حديثه. وكلام منصور الذي خرجه الترمذي خرجه أيضا ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي مع أن بعضهم تكلم في الثالث ابن أبي الجعد. قال ابن جرير كده حدثنا ابن حميد الحداد من ابن حميد ده ها من الوقت ومن خلق عبد ابن حميد. تعال يا شيخ تعال هنا تعال انا لسه ابوس. هو صاحب محمد بن حميد الرازي اصل من واحد يقول ابن حميد عبد ابن حميد لا هو محمد بن حميد الرازي ده الشيخ ابن جرير او جعفر. طب مين ابن جرير ده بقى؟ ابو جعفر مين؟ بس انا قلت لك كل حاجه محمد بن جرير الصبري تحت تفسير التاريخ. حدثنا جرير عن المغيرة قال ثلاثة كانوا لا يعبؤون بحديثهم فذكر أحدهم سارق ابن أبي الجعد وكان أوسط أيضا. ومنهم عبد الملك ابن عمير القرشي الكوفي يكنى أبا عمرو وهو ثقة متفق على حديثه. وقد سبق أن أحمد قال هو كثير الاستراط. وقد قدم سماكا وعاصم بن أبي النجود عليهم في الاستراط يعني أنه أكثر منهم استراطا اللي هو من جبال عبد الملك بن عمرو. احنا قلنا ان الايه ما تكلموا فيه. وقال احمد حدثنا سفيان.
مين سفيان ده؟
ها؟ ثوري ايه يا راجل؟ احمد يقرا عن سفيان الثوري؟ حرام عليك. مين سفيان ده؟ ابن عيينة من اشهر مشايخ المنحة. سمعت عبد الملك بن عمير يقول والله اني لو احدث بالحديث وما ادع منهم حرفا. وخرجه ابن عدي عن الحسين بن يوسف عن الترمذي كما خرجه هنا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا صالح بن احمد حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان سفيان يعجب من حفظ عبد الملك. قال صالح قلت لابي هو عبد الملك بن عمير؟ قال نعم. قال صالح قلت لأبي مين أكثر من أبوك؟ أهو كده اصحى معايا. أبوك من بلد قلت لأبي هو عبد الملك ابن عميد؟ قال نعم. قال ابن أبي حاتم فذكرته لأبي هذا وهم إنما هو عبد الملك. يعني اختلف الامام احمد وابو حاتم الرازي من عبد الملك المنشار اليه؟ هو ابن سليمان ولا ابن عمر؟ ومن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري يكنى ابا الخطاب احد الائمة الاعلام والحفاظ الثقات المتفق على صحة حديثهم واليه منتهى الحفظ والاتقان عليه رحمة الله. طبعا هو من ائمة التفسير الكبار. قال ابو هلال عن غالب عن بكر بن عبد الله المدني من سره ان ينظر الى احفظ من ادركنا في زمانه واجدر ان يؤدي الحديث كما سمعه فلينظر الى قتاده. ما رايت الذي هو احفظ منه ولا اجدر ان يؤدي الحديث كما سمعه منه يعني. فقال الصعق بن حزم حدثنا زيد او عبد الواحد ابن حزم ماشي ابن حزم ايه يا اخوان حرب ايه جرد هدم الاجراس هدم المسك جرس الانذار. سمعت سعيد بن مسعود يقول ما اتاني عراقي احفظ من قتاده. وروى عبد الرزاق عن معمر أن ابن سيرين قال في منام قص عليه أو قص عليه فعبره فقال قتادة أحفظ منه. طبعا ابن سيرين كان يقص الرؤى ويعدل الأحلام. فقال موسى ابن اسماعيل حدثنا صاحب لنا عن مطر الوراق. مطر عندكم ايه؟ ندى. قال كان قتادة اذا سمع الحديث حفظه حفظا، وكان اذا سمع الحديث اخذه العويل والزويل حتى يحفظه، يعني يحفظه كده ويبذل في ذلك جهده. وقال احمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قتادة لسعيد خذ المصحف. هذه القصة ظريفة جدا، اسمعها بس. قال قتادة لسعيد خذ المصحف، فعرض عليه سورة البقرة فلم يخطئ فيها حرفا واحدا. فقال احكمت؟ قال نعم احكمت. قال نعم. قال لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله احفظ مني لسورة البقرة، فقد قرأت عليه. يعني بعد ما ارى سورة البقرة فلم يخطئ فيها حرفا قال له عجبك يعني؟ قال له اتعجبني. قال له فأنا لصحيفة جابر بن عبد الله احفظ لها من ايه؟ من سورة البقرة. وقد قرأت عليه، يعني قد قرأت عليه، يعني لم يرها قتل بعيني. ليه؟ يقول كده الله يفتح عليك، لان القتادة كان اكمل، ولد اكمل، يعني ولد اعمل يعني عليه رحمة الله. فما كان يسمع، فما كان يقرأ من كتاب، وانا ما كان يقرأ عليه فيحفظ، كان يقرأ عليه فايه؟ فيحفظ. معايا؟ وبهذا الاسناد عن قتادة قال انا قلت لاحد القصد اعد عليه، هو اول ما يسمع الكلمة مرة واحدة خلاص، مش بعد ما يقول الدرس يجي اخي يقول لك ممكن تعيده علينا يا شيخ انت ما حفظناهوش، مش فاهمينه. فقال ابو داود فيلتي ذكر سفيان لشعبة حديثا لقتادة، فقال سفيان وكان في الدنيا مثل قتادة، وكان في زي في الدنيا. طبعا دول يعني ائمة السلف الذين يتبارك بذكر سيرتهم وكلامهم، وهل كده يقعد يقرا بس سيرة قتادة، سيرة أحمد بن حنبل، سيرة سفيان، سيرة شعبة، سيرة المبارك، بس كده تمسح متعة كده متعة. الإمام الذهبي كان شديد الاحتفاء برجال السلف، وكان دايما يفرد لهم سير متفرقة. طبعا هو قال لك سير سير تاريخ الإسلام، ولكن اختار بعضهم وألف فيه ترجمة موسعة من لطائف ما ألف سيرة الإمام عبد الله بن المبارك، سماها اقضي نهار مع عبد المبارك، اقضي نهار مع عبد المبارك، يعني متع نفسك كده بقراءة سيرة عبد الله ابن المبارك. سيرة عبد الله المبارك لا تشبع منها أبدا، هو لم أحمد بالذات بسنة روح الله يرحمه. ومنه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري القرشي، يكنى أبا بكر أحد الأئمة الأعلام الحفاظ أسباب. طبعا ما حدث مني عاش الزهري كلنا ما عرفوش، هم الاجتهادش نحن نعرفه، يعني معرفته نعمة أصلا، ونحن لا نستحق هذه النعمة. وكان يقال إنه أعلم الناس بكل فن، وكان يقال إنه أعلم الناس بسنة المضط، يعني أعلم الناس بالسنن، مضط يعني السلف، يعني سنن السلف، يعني سواء عن رسول الله أو عن الصحابة أو التابعين. قال ابن أبي خيثمة حدثنا أبو سلمة التبوذكي. مين التبوذكي ده؟ اسمه إيه؟ الله يفتح عليك. حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال جالست جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن